السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحدود، وقد فرغنا من شرح المقدمة المتعلقة بالحدود، ونبهتكم رعاكم الله إلى أنه في كل الحدود ينبغي أن نستصحب تلك المقدمة. ثم تكلمنا عن حد الزنا والمسائل المتعلقة به، وعن حد القذف والمسائل المتعلقة به، ونواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل وشرح كلامه. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد المسكر.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن حد القذف انتقل إلى الكلام عن حد شرب المسكر، وذلك لأنه كما تقدم معنا حد شرب المسكر يتلو حد شرب حد القذف في الشدة، فهذا ترتيب الحنابلة للحدود في الشدة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا حد شرب المسكر على حد القذف فهو يشبهه، فكان مناسبا أن يذكر عقبه. والمسكر هو كل ما أذهب العقل بنشوة، سواء كان مأكولا أو مشموما أو غيره. وقد اتفق العلماء على حرمة تناول ما يسكر ويذهب العقل بنشوة، وأنه من الكبائر، وأن من تناول شيئا مسكرا أنه يستحق العقوبة. وإنما اختلفوا في حقيقة الخمر ما هي، فالجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من أئمة الحنفية وجماعة من الحنفية على أن كل مسكر من أي مادة خمر، أن كل مسكر من أي مادة خمر، فالعبرة بالإسكار لا بالمادة. وبالتالي فكل ما أسكر كثيره من أي مادة كانت فقليله حرام. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، متفق عليه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشراب وعلق الحكم بصفة الإسكار، لأن هذا هو الغالب أن المسكر يكون شرابا، هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، والمعلق به الحكم هو الإسكار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسكر بأنه خمر وهو حرام. وقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر بحضرة الصحابة: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، متفق عليه. فالخمر ما غطى العقل أسكره، والسكر هو إذهاب العقل مع نشوة، السكر هو إذهاب العقل مع نشوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الخمسة وصححه الألباني. طيب هذا عند الجمهور، انتبهوا يا أخوة، الجمهور يقولون العبرة بالإسكار، لكن بعضهم يشترط في المسكر أن يكون شرابا، أن يكون شرابا، فكل شراب يسكر فهو عندهم خمر، سواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من الذرة. وأما غير الشراب فعندهم من المغطيات للعقل أو المغيبات للعقل، وسنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. أما الجمهور، جمهور الجمهور، أكثر الجمهور، فيقولون إن كل مسكر سواء كان مائعا أو غير مائع، ما دام أنه يسكر فيذهب العقل مع نشوة فإنه خمر، وبالتالي فتناول قليله حرام. وأما الحنفية فإنهم يقولون إن الخمر ما كان من العنب خاصة. إذن الخمر عند الحنفية فيه صفتان: أنه شراب وأنه من العنب، أنه شراب وأنه من العنب. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام عند الأحناف، أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام، فهم بهذا يتفقون مع الجمهور. إذن العلماء مجمعون على أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام ولو كان لا يسكر، أعني القليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحنفية يرون أن كل مسكر من أي مادة كانت حرام، أن كل مسكر من أي مادة كانت حرام، ويستحق متناوله العقوبة. إذن الحنفية ما يجيزون المسكر من الذرة أو المسكر من التمر، المسكر عندهم حرام، لكن القليل مما يسكر كثيره من غير العنب يجوز شربه عندهم، القليل الذي لا يسكر، مما يسكر كثيره من غير العنب يجوز شربه عندهم. إذن هذه نقطة الخلاف بين الجمهور والحنفية، القليل مما يسكر كثيره من غير العنب هل يجوز شربه أو لا يجوز؟ الحنفية يقولون يجوز، والجمهور يقولون يعني لا يجوز. طيب، عرفنا أن الجمهور يقولون إن المسكر إذا كان مائعا فهو خمر، سواء كان من عنب، من تمر، من ذرة، من شعير. طيب، ما لم يكن مائعا، بعضهم يقول هو من المغيبات للعقل لا المسكرات، يعني يا إخوة الحشيش ليس مائعا، الهيروين ليس مانعا، ليس مائعا، هذا عند هؤلاء من المغيبات للعقل لا المسكرات، هل يعني أنه حلال؟ الجواب لا، بل هو عندهم حرام، لكن لا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير، وإنما يجب فيه التعزير. وأما أكثر الجمهور فيقولون هذه المخدرات التي ليست مائعة على قسمين، القسم الأول تسكر وتحصل معها نشوة، من تناولها يسكر وتحصل له نشوة، وهذه خمر فيها حد الخمر. والقسم الثاني يغيب العقل ولا يسكر، ما تحصل نشوة ولا سكر، لكن العقل يغيب. مثاله المخدر الطبي، هذا المخدر الطبي الذي يستعمل في العمليات الجراحية، هذا ما يسكر، من أعطي هذا المخدر لا يحصل له نشوة وسكر، وإنما يغيب عقله وإحساسه، يبدأ في دخول هذه المادة في جسمه يبدأ يغيب الإحساس عنده والعقل، فهذا مغيب لا مسكر. والمغيب الذي لا يسكر تناوله من غير حاجة حرام، تناوله من غير حاجة حرام، ويعزر من يتناوله، وتناوله للحاجة الثابتة جائز، فإعطاؤه للمريض من أجل إجراء العملية جائز ولا تترتب عليه عقوبة. وبعبارة أعم، التداوي به جائز، التداوي به جائز. إن ثبت أنه دواء كالعمليات. إذن ما الفرق بين المسكر والمغيب؟ أولا في الذات، المسكر يذهب العقل مع نشوة، المغيب يغيب العقل والإحساس، فالإنسان ما يحس. طيب ما الفرق في الأحكام؟ المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا، فإن الخمر داء وليست دواء، بخلاف المغيب فإنه يجوز التداوي به إذا ثبت أنه دواء. والأمر الثاني أن المسكر فيه حد الخمر، حد شرب الخمر، وأما المغيب فمن فعله على وجه الحرمة ففيه التعزير وليس فيه الحد. وبناء على ما ذكرنا، فإن المخدرات الموجودة بين الناس من الحشيش والهروين وغيرها فيها حد الخمر لأنها مسكرة، والذي يتناولها يحس بنشوة، يحس بنشوة أكثر من نشوة الخمر. أما المخدرات التي لا تسكر ولكن تغيب العقل فهذه كما قلنا من فعلها على وجه الحرمة يعزر، ومن تناولها للحاجة الثابتة فإن هذا جائز. انتهينا من المسكر. طيب من تناول المسكر فعليه عقوبة، لكن هل هذه باتفاق العلماء عليه عقوبة، لكن هل هذه العقوبة حد أو تعزير؟ الذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة أن هذه العقوبة حد، ولذلك كما ذكر المصنف يذكرونها في باب الحدود أو في كتاب الحدود على أنها حد. طيب لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم سموها حدا فهي حد، وإنما اجتهد الصحابة في تحديدها لأنهم لم يقفوا في حد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، فمن ضارب بيده، ومن ضارب بثوبه، ومن ضارب بنعله، ومن ضارب بصوته، ومن ضارب بشيء في يده. فعندما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى تحديدها اجتهدوا في ذلك. قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. متفق عليه. انتبهوا، علي رضي الله عنه يقول لما ولي الخلافة: ما كنت لأقيم حدا، يتكلم عن ماذا؟ عن الحدود، لأقيم حدا على أحد فيموت بسبب إقامة الحد، وأجد في نفسي منه شيئا. ما أجد في نفسي شيئا من هذا إلا صاحب الخمر. إذا معنى الكلام إلا صاحب الخمر لو أقمت عليه الحد، لأنه تكلم عن الحد، لو مات وديته أي دفعت ديته من بيت مال المسلمين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يحدده. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشارب الخمر يأمر بضربه، وعد في بعض الوقائع أن شارب الخمر ضرب 40 جلدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن أبي بكر رضي الله عنه جعل أبو بكر رضي الله عنه الجلد 40 جلدة لشارب الخمر. في أول خلافة عمر رضي الله عنه كان يجلد 40 جلدة، ثم لما كثر اختلاط الناس وكثر شرب الخمر استشار عمر رضي الله عنه الناس في جلد شارب الخمر كم يكون، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى أن تجعله كأخف الحدود. وأخف الحدود حد القذف. فجلد عمر رضي الله عنه شارب الخمر 80 جلدة. رواه مسلم. وعند أبي داود قال عمر رضي الله عنه ما ترون في حد الخمر، ما ترون في حد الخمر، وصححه الألباني فسماه عمر رضي الله عنه حدا، ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا عليه. وقال بعض الفقهاء هو تعزير لا يقل عن 40 جلدة، هو ليس حدا، هو تعزير لكن لا يقل عن 40 جلدة، لأن كما قلنا في بعض الوقائع جلد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد شارب الخمر 40، وعمر رضي الله عنه في أول الأمر جلد شارب الخمر 40، ثم زادها إلى 80، وعثمان رضي الله عنه جلد 40 في خلافته، جلد 40 وجلد 80، وعلي رضي الله عنه قال الكل سنة والأربعون أحب إلي. إذن أقل شيء جلد 40، فما ينقص التعزير عن 40 جلدة. طيب أين الدلالة في هذا على أنه تعزير؟ قالوا لو كان حدا لكان توقيفا ما يزاد فيه، فلما زيد فيه علمنا أنه تعزير. وقد نقل اتفاق الفقهاء على أن الحاكم لو جلد شارب الخمر 80 جلدة يكون مصيبا، يكون مصيبا. قال الأزهر رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحتى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا، فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 40، ثم أثبت معاوية الحد 80. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال علي رضي الله عنه: جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني 40. رواه مسلم في الصحيح. إذن شارب الخمر يعاقب بالإجماع، ويجلد. وكم يجلد؟ اجتهد الصحابة في هذا، فمنهم من جلد 40، ومنهم من جلد 80. ثم إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أثبت الحد 80. إذن هذه المسألة اجتهادية، وفي مثل هذه المسألة حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، لكن ليس له أن يجعل ضربه أقل من 40. فإن اختار أن يجلده 40 ارتفع الخلاف، وإن اختار أن يجلده 80 ارتفع الخلاف، لكن ليس له أن يجلده أقل من 40. وأما التسمية فالأمر فيها يسير، هل تسمى حدا أو تسمى تعزيرا؟ والأقرب عندي والله أعلم أنها حد، أنها حد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سموها حدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80.
نعم. انتبهوا لما يقوله المصنف، يقول: من شرب مسكرا مائعا. إذن المصنف يرى أن المسكر لابد أن يكون مائعا، لابد أن يكون مائعا. هو من الفقهاء الذين يقولون إن المسكر لابد من أن يكون مائعا، وبالتالي ما ليس مائعا هو عنده من المغيبات لا من المسكرات، من مغيبات العقل لا من المسكرات. قال: من شرب مسكرا مائعا، معروف أن الشرب مع الفم، أو استعط به، والاستعاط من الأنف، يعني أدخله إلى جوفه عن طريق أنفه، عن طريق أنفه. أو احتقن، الحقنة عند الفقهاء المتقدمين هي الحقنة الشرجية، الحقنة في الدبر، ليست الحقنة التي نتعارف عليها الآن أنها الإبر هذه، لا، يعني لو احتقن فأدخل الخمر عن طريق دبره، عن طريق دبره، أدخل المسكر عن طريق دبره. أو أكل عجينا ملتوتا به، أخذ مقدارا من الخمر فصبه على الدقيق وعجنه به ثم أكله، ثم أكله، فإنه يحد، فإنه يحد. طبعا هنا يا إخوة علمنا أن شارب المسكر قد يشرب الكثير الذي يسكر، وقد يشرب القليل الذي لا يسكر، والكل حرام. واضح جدا أنه لو شرب الكثير الذي يسكر أنه يحد، لكن لو شرب القليل الذي لا يسكر مما كان كثيره يسكر، فإن كان من العنب، إن كان من العنب فهذا حرام بالإجماع وعليه الحد بالإجماع. إن كان من العنب فهذا حرام بالإجماع وعليه الحد بالإجماع. وإن كان من غير العنب فهذا حرام عند جمهور الفقهاء وعليه الحد عند جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية. فقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها، ولا يراعى السكر فيها. أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها، يقام عليه الحد بالإجماع، ولا يراعى السكر فيها. وقال الكاساني وهو كما قلنا فقيه حنفي رحمه الله: يحد شاربها قليلا أو كثيرا لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. يحد شاربها قليلا أو كثيرا، شاربها يعني شارب الخمر من العنب لأنه حنفي، لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما قلنا إن من شرب ما أسكره أو ما يسكر كثيره ولو لم يسكر يحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني. أين الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى علق الجلد على شرب الخمر، وشارب القليل قد شرب خمرا، قد شرب خمرا، فيحد ويجلد، يعني يحد ويجلد الذي هو الحد، يعني يجلد يعني كما يعني تقدم معنا. نعم، أكمل كلام المصنف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حد 80 إن كان حرا.
إذا كان حرا فإنه يجلد 80 جلدة حدا، وهذا الذي عليه الجمهور لما تقدم معنا قبل قليل. وقيل أقل الحد 40 وهو الواجب، وللإمام أن يزيد إلى 80، وهذا قول له وجاهته وقد فقهه الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا الآثار عنهم. وكما قلت مسألة اجتهادية يرفع فيها حكم الحاكم النزاع، يعني هل يجلد 40 الحر أو يجلد 80، مسألة اجتهادية ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم وحكم الخلفاء فيها بأحكام، فيرجع فيها إلى حكم الحاكم، وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأربعين إن كان رقيقا،
أي أن شارب المسكر إن كان رقيقا فإنه يجلد نصف جلد الحر، وقد ذكر المصنف أن الحر يجلد 80 جلدة، إذن الرقيق يجلد 40 جلدة، وهو المنقول عن الصحابة، فقد روى رضوان الله عليهم، فقد روى مالك رحمه الله أن ابن شهاب سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. على كل حال تقدم معنا أن القاعدة الشرعية في الحدود أن الرقيق على النصف من حد الأحرار، فإذا قلنا إن الحد 80 فإن الرقيق يجلد 40، وإذا قلنا إن الحد 40 فإن الرقيق يجلد يعني 20، وللإمام أن يزيد، وللإمام أن يزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بشرط كونه مسلما.
يشترط لإقامة حد الخمر أن يكون متناول المسكر مسلما، لأن غير المسلمين يدعون إباحته عندهم، ولم نتيقن من حرمته عندهم، فهذه شبهة. يعني لو شرب نصراني ما نقيم عليه الحد، لكن نلزمه بما نراه، مثلا نلزمه أن لا يشرب أمام الناس، ولو شرب أمام الناس نعذره لأنه شرب أمام الناس لا لأنه شرب خمرا، فهذا هو سبب هذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مكلفا.
مكلفا أي عاقلا بالغا، لأن غير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة كما تقدم معنا مرارا، فلا يؤاخذ. لو شرب الصبي مسكرا ما يحد، ولو شرب المجنون مسكرا ما يحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مختارا.
مختارا يعني أنه تناول الخمر باختياره، وهذا يخرج ما لو أكره على شرب الخمر إكراها توفرت شروطه فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الإكراه كما تقدم مرارا يرفع الأحكام، وقد ذكرنا الأدلة على هذا مرارا، ولأن أقل ما يقال إن الإكراه شبهة تدرأ عنه الحد ولا بد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالما أن كثيره يسكر.
نعم. يشترط لإقامة الحد على شارب المسكر أن يكون عالما أن كثير هذا المشروب يسكر. أما إذا كان لا يعلم فلا. وهذا تقدم بيانه يا إخوة في المقدمة أن العقوبة إنما توقع على العالم بالتحريم، فإذا لم يكن عالما بالتحريم فلا توقع عليه العقوبة. أما إذا كان عالما بالتحريم لكن لم يعلم بالعقوبة فإن نقيم عليه العقوبة كما تقدم بيانه في المقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة. من تناول شرابا غير مسكر كعصير مثلا لكنه تشبه بشراب الخمر في طريقة جلوسهم، فجلس كما يجلسون متشبها بهم، أو في طريقة حملهم للإناء الذي فيه الشراب، أو صنع كما يصنعون فضرب الإناء بالإناء، أو صب قليلا في قاع الإناء كما يفعل شراب الخمر، فإن هذا حرام ويعزر فاعله. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل هذا أوشك أن يشرب الخمر، فلا بد من سد هذه الذريعة، وسدها يكون بتعزيره. وكذا لو أن إنسانا شرب عصيرا ينوي به الخمر أو يتخيله في نفسه خمرا فإنه حرام عليه، لكن ليس هنا تعزير لأن هذا مما لا يطلع عليه، هذا في نفسه، لكن يحرم عليه يشرب ماء وينوي في قلبه أنه خمر، حرام. أو يتخيل أنه خمر، حرام، يأثم به، لكن ليس هنا تعزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ.
انتبهوا يا إخوة، العصير من أي مادة ولو من الذرة بالنبذ ما لم يسكر فإنه حلال بالإجماع. نقل هذا الإجماع ابن قدامة وغيره. فإذا كان الشراب شراب شعير لكن ليس فيه إسكار يجوز شربه، وذلك الذي يسمى عندنا في المدينة بالسوبيا، وهو شراب يصنع من الشعير ومعه الخبز لكن لا يسكر أبدا، هذا ما في شيء يجوز شربه وليس فيه شبهة. ما يسمى عندنا هنا بالبيرة، أقول عندنا هنا لأن البيرة في كثير من البلدان خمر، وذلك ما نطلق الكلام. ما يسمى عندنا في بلادنا هنا بالبيرة شراب شعير ما فيه مسكر، هذا يجوز شربه ما فيه بأس. لكن العصير إذا أتى عليه 3 أيام وهو ليس في الثلاجة في زماننا، بر الثلاجة، وليس فيه مادة حافظة في زماننا، إذن أخرجنا يا إخوة العصير إذا وضع في الثلاجة فإنه يجوز شربه ولو مرت عليه 5 أيام، لأن المحذور إنما هو في وجود الحرارة، أما إذا انعدمت الحرارة فلا يؤول إلى الإسكار. كذلك الآن يوضع العصير في العلب ويبقى في المستودعات 2-3 شهور لأن فيه مادة حافظة ما يتحول إلى شيء آخر، هذا ما يدخل معنا. لكن عصير مباح مرت عليه 3 أيام وهو في خارج الثلاجة، فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبقى على حاله ولا يطبخ، فإذا مرت عليه 3 أيام بلياليها، يعني مرت عليه 3 أيام فلا يجوز شربه، لا يجوز شربه، لأن الغالب أنه يصير مسكرا. أكثر أهل العلم يطلقون هكذا، يقول لا يجوز شربه ما دام مرت عليه 3 أيام فأكثر لا يجوز شربه، لأن الغالب أنه يصير مسكرا. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز شربه إلا إذا غلى وظهر عليه زبد، إذا غلى وفار وسار يفور، ولو فتحت الغطاء مثلا يفور وظهر عليه زبد يحرم. لكن الذي عليه الأكثر وهو الراجح إن شاء الله أنه إذا مرت عليه 3 أيام فأكثر لا يجوز شربه. والحالة الثانية أن يطبخ قبل أن تكتمل له 3 أيام، يعني صنع عصيرا في إناء شرب منه في اليوم الأول جائز، شرب في اليوم الثاني جائز، شرب في نهار اليوم الثالث جائز، قبل أن يدخل الليل طبخه، طبخه فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني وضع على النار وصار يتبخر فذهب ثلثاه، ثلثاه وبقي منه الثلث، فإنه يجوز شربه، يجوز شربه. وبعض أهل العلم يقول إذا طبخ فأمن أن يكون مسكرا جاز شربه، ذهب ثلثاه أو ما ذهب، لكن التقييد بذهاب الثلثين أرجح والله أعلم. لما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما في العصير، قال اشربه ما لم يأخذه الشيطان، اشربه ما لم يأخذه الشيطان. قيل وفي كم يأخذه الشيطان؟ قال 3. إذن معنى اشربه ما لم تمر عليه 3 أيام، لأنه إذا مرت عليه 3 أيام يأخذه الشيطان. وهذا الأثر قال عنه الألباني رحمه الله لم أقف عليه، وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وإسناده ثابت، وإسناده ثابت. وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. اطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، الشراب يعني العصير. إذا صنعتموه قبل أن تمر عليه 3 أيام اطبخوه حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين، لاحظوا ذهاب الثلثين، فإن له اثنين يعني للشيطان منه اثنان ولكم واحد. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيهراق. رواه مسلم في الصحيح، وجاء في رواية عند أحمد أو يسقيه الخادم، والرواية صحيحة وهي محمولة على أنه يطبخه حتى يذهب ثلثاه ويسقيه الخادم، يعطيه الخادم. وجاء أن أبا موسى رضي الله عنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. رواه النسائي وصححه الألباني. ما هو الطلاء؟ الطلاء يا إخوة العصير الثخين، العصير الثخين الذي ليس كالماء، ثخين يشبه الدبس، إذا تعرفونه يسمونه دبس الرمان، دبس التمر، يشبه الدبس. فكان أبو موسى رضي الله عنه يعني يأمر بطبخه، فإذا ذهب ثلثاه شرب الثلث الباقي. لكن يلحظ في النبيذ أنه لا يجمع عنصران، ما ينبذ الزبيب والتمر، هذا النبيذ وليس العصير، في النبذ الذي يوضع في الماء ما يجمع الزبيب والتمر، ينبذ الزبيب لوحده وينبذ التمر لوحده، وهذا لا بد من التنبه له. طيب، بما يثبت شرب الخمر؟ تذكرون تقدم معنا في حد القذف أن حد الشرب يثبت بالإقرار مرة واحدة أو بشهادة شاهدين، فالمصنف ما أعادها لأنه ذكرها هناك مجموعة مع حد القذف والتعزير، تثبت بالإقرار مرة واحدة وبشهادة شاهدين. طيب، هل يثبت الحد برائحة الخمر توجد من إنسان أو بتقيؤه الخمر؟ محل خلاف، والجمهور يقولون لا يثبت الحد للشبهة، لأن وإن وجدنا الرائحة منه ممكن أنه أكره على شرب الخمر أو نحو ذلك. وذهب جماعة من الفقهاء، وهو التحقيق والراجح، إلى أنه يثبت بذلك الحد إلا إذا قامت شبهة، فادعى مثلا أنه مكره. لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني وجدت من فلان ريح شراب، ريح شراب يعني ريح إيش؟ مسكر، ريح خمر، فزعم أنه شرب الطلاء، زعم أنه شرب الطلاء. قال هذه ما راحت، ما هي رائحة خمر، هذه رائحة الطلاء. انظروا ماذا قال عمر رضي الله عنه: وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده حد الخمر تاما. رواه مالك والنسائي وصححه الألباني. عمر رضي الله عنه قال إني وجدت من فلان رائحة الخمر، يعني وإني سألته فقال إني شربت الطلاء ولم أشرب خمرا. أنا أشرح كلامه: وإني متثبت من هذا، فإن ثبت عندي أن الذي تناوله خمر مسكر فإني أحده. فتثبت رضي الله عنه فكان الذي شربه مسكرا، فأخذه بذلك وحده، وما عرف هذا إلا بالرائحة. وجاء أن ابن مسعود رضي الله عنه شم رائحة الخمر من إنسان فجلده، متفق عليه. أن ابن مسعود رضي الله عنه شم رائحة الخمر من إنسان فجلده. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا الحد بالرائحة، لكن أثر عمر رضي الله عنه يدل على أنه يتثبت من هذا، يتثبت من هذا. وجاء أن عثمان رضي الله عنه شهد عنده شاهد على رجل أنه شرب الخمر، شاهد على رجل أنه شرب الخمر، وشهد شاهد آخر أنه عليه أنه تقيأ الخمر. لاحظوا يا إخوة، شاهد بالشرب، هذا شاهد واحد يثبت الحد، شاهد واحد ما يثبت، لكن جاء شاهد ثاني وشهد على نفس الرجل أنه تقيأ الخمر، ما شهد أنه شرب وإنما شهد أنه تقيأ. فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأ إلا وقد شرب. فأقام عليه الحد. دل هذا على أنه اعتبر القيء، إذ لو لم يعتبر القيء لما كانت شهادة الثاني قائمة، وكان الشاهد واحدا. والأثر عند مسلم في الصحيح، فدل هذا على ما ذكرناه. بقي شيء ولا انتهينا؟ طيب، انتهينا من الكلام عن حد شرب المسكر، وقد ذكرنا مسائل مهمة تتعلق بهذا، وضبطها مهم لطالب العلم. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن يعني سؤالين أو ثلاثة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اختلف عرف القاذف وعرف المقذوف في لفظ القذف، أي العرفين يقدم؟ وهل للمكان الذي وقع فيه القذف أثر في تعيينه؟
أولا لا بد من أن يكون العرف عاما أو غالبا، ما هو عرف شخص يقول أنا والله عرفي كذا، لا، لابد أن يكون العرف عاما أو غالبا، هو عرف أكثر الناس، هذا أولا. ثانيا لابد من أن يتحقق من العرف، فإن كان القول في مكان فالأصل هو اعتبار عرف المكان بغض النظر عن مكان القائل أصلا، الأصل هو عرف أهل المكان لأن هو بساط القول، إلا إذا ادعى المتكلم أن عرفه يخالف هذا ولم يعلم بهذا العرف. حاج جاء إلى المدينة من بلده ورمى إنسانا بكلمة، الأصل هنا أن العرف عرف المدينة بغض النظر عن بلد الحاج. قال الحاج للقاضي الكلمة في عرفنا ليست بهذا المعنى، ليست بهذا المعنى، وقد يقولها الإنسان في بيته لأهله. ماذا يفعل القاضي هنا؟ وأنا ما عرفت هذا المعنى عندكم، يتثبت، فإن ثبت من عنده هذا فإنه لا يؤاخذه. مثلا يا إخوة كلمة جرار، جرار عندنا في عرفنا هو الذي يفعل الفاحشة أو يعني يسعى في الفاحشة، يسعى في الفاحشة. عند كثير من الدول الجرار هو الذي يجر العربة، ولذلك حدثني شيخنا الشيخ أحمد عبد الوهاب أنه في قديم جاءوا ناس من جهات المغرب وكانوا ينزلون في باب الكومة، أدركت أنا هذا، فأنزلوا يعني متاعهم وفي أناس معهم عربات يحملون هذا المتاع، فأحدهم ينادي الشاب هذا الذي معه العربة ويقول له يا جرار يا جرار، فكاد هذا أن يقتله. أنا جرار؟ طبعا الحاج على عرفه الجرار الذي يجر العربة، وهذا لما سمع جرار هذا قذف شديد في المعنى عندنا. قصدي من هذا أنه قد يحدث هذا، فلابد من أن يتثبت القاضي، لابد من أن يتثبت القاضي في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل جوزة الطيب من المسكرات، وهل إذا خلطت هل جوزة الطيب من المسكرات، وهل إذا خلطت بالقهوة ونحوه تصير مباحا؟
الذي ظهر لي والله أعلم أن جوزة الطيب مما يستخدمه أهل الخمر، وهي إما مسكرة أو مسرعة للإسكار، ولذلك وقد تثبت من هذا من عدد من الخبراء في العطارة، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة تسأل حجت حجة تمتع من سنين وكانت نفساء ولم تجد الهدي فصامت ثم مرضت ولم تستطع الصوم، ومرت السنين ولم تصم ونسيت عدد الأيام، فماذا عليها؟
نقول لها كم صمت؟ إن قالت صمت يوما نقول صم الباقي، قالت ما أدري يمكن أني صمت يوما ويمكن أني صمت 4 أيام، نقول نعمل باليقين وأنك صمت يوما واحدا وتصومين بقية الأيام. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليك. يقول: شاب زنى بشابة وكان في عمر 13 سنة، وحصل منهما حمل وقد اعترف بذلك، وعندما بلغ الشاب عمر 18 سنة ألزم بالنفقة ونسب إليه الولد، فكيف يصنع مع هذا الوضع؟
طبعا واضح أنه بالغ زنى ببالغة، لأنه ترتب على ذلك حمل. أنا لا أدري ملابسات القضية، والظاهر والله أعلم أنه نظر فيها بحسب ما أفهم من السؤال. وفي قاعدة يا إخوة أذكرها لكم دائما: إذا نظر القاضي في قضية فارفعوا الإفتاء عنها. إذا نظر القاضي في قضية فارفعوا الإفتاء عنها، لأن نظر القاضي أدق من نظر المفتي، والواجب على القاضي في التثبت أعظم من الواجب على المفتي. لأنك لو أقحمت نفسك في الفتية قد تعارض حكما له ملابسات أنت لا تعلمها. ولذلك من الفوائد لطالب العلم أنه إذا نظر القاضي في المسألة يرفع الإفتاء فيها، إلا إذا كان القضاء بغير الشرع فينظر هل هذا الحكم موافق للشرع أو غير موافق. يعني نظره يكون هل حكم القاضي موافق للشرع أو مخالف للشرع، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن ننفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن لا يقول إلا ما علم أنه حق، لا يقول باطلا من أجل دنيا ولا من أجل محمدة الناس، وإنما يقول ما يقول لأنه حق شرع له أن يقوله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحدود، وقد فرغنا من شرح المقدمة المتعلقة بالحدود، ونبهتكم رعاكم الله إلى أنه في كل الحدود ينبغي أن نستصحب تلك المقدمة. ثم تكلمنا عن حد الزنا والمسائل المتعلقة به، وعن حد القذف والمسائل المتعلقة به، ونواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل وشرح كلامه. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد المسكر.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن حد القذف انتقل إلى الكلام عن حد شرب المسكر، وذلك لأنه كما تقدم معنا حد شرب المسكر يتلو حد شرب حد القذف في الشدة في الشدة، فهذا ترتيب الحنابلة للحدود في الشدة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا حد شرب المسكر على حد القذف فهو يشبهه، فكان مناسبا أن يذكر عقبه. والمسكر هو كل ما أذهب العقل بنشوة، سواء كان مأكولا أو مشموما أو غيره. وقد اتفق العلماء على حرمة تناول ما يسكر ويذهب العقل بنشوة، وأنه من الكبائر، وأن من تناول شيئا مسكرا أنه يستحق العقوبة. وإنما اختلفوا في حقيقة الخمر ما هي، فالجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من أئمة الحنفية وجماعة من الحنفية على أن كل مسكر من أي مادة خمر، أن كل مسكر من أي مادة خمر، فالعبرة بالإسكار لا بالمادة. وبالتالي فكل ما أسكر كثيره من أي مادة كانت فقليله حرام. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، متفق عليه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشراب وعلق الحكم بصفة الإسكار، لأن هذا هو الغالب أن المسكر يكون شرابا، هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، والمعلق به الحكم هو الإسكار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسكر بأنه خمر وهو حرام. وقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر بحضرة الصحابة: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، متفق عليه. فالخمر ما غطى العقل أسكره، والسكر هو إذهاب العقل مع نشوة، السكر هو إذهاب العقل مع نشوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الخمسة وصححه الألباني. طيب هذا عند الجمهور، انتبهوا يا أخوة، الجمهور يقولون العبرة بالإسكار، لكن بعضهم يشترط في المسكر أن يكون شرابا، أن يكون شرابا، فكل شراب يسكر فهو عندهم خمر، سواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من الذرة. وأما غير الشراب فعندهم من المغطيات للعقل أو المغيبات للعقل، وسنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. أما الجمهور، جمهور الجمهور، أكثر الجمهور، فيقولون إن كل مسكر سواء كان مائعا أو غير مائع، ما دام أنه يسكر فيذهب العقل مع نشوة فإنه خمر، وبالتالي فتناول قليله حرام. وأما الحنفية فإنهم يقولون إن الخمر ما كان من العنب خاصة. إذن الخمر عند الحنفية فيه صفتان، أنه شراب وأنه من العنب، أنه شراب وأنه من العنب. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام عند الأحناف، أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام، فهم بهذا يتفقون مع الجمهور. إذن العلماء مجمعون على أن شرب القليل من المسكر من العنب حرام ولو كان لا يسكر، أعني القليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحنفية يرون أن كل مسكر من أي مادة كانت حرام، أن كل مسكر من أي مادة كانت حرام ويستحق متناوله العقوبة. إذن الحنفية ما يجيزون المسكر من الذرة أو المسكر من التمر، المسكر عندهم حرام، لكن القليل مما يسكر كثيره من غير العنب يجوز شربه عندهم. القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره من غير العنب يجوز شربه عندهم. إذن هذه نقطة الخلاف بين الجمهور والحنفية، القليل مما يسكر كثيره من غير العنب هل يجوز شربه أو لا يجوز؟ الحنفية يقولون يجوز، والجمهور يقولون يعني لا يجوز. طيب، عرفنا أن الجمهور يقولون إن المسكر إذا كان مائعا فهو خمر، سواء كان من عنب من تمر من ذرة من شعير. طيب، ما لم يكن مائعا، بعضهم يقول هو من المغيبات للعقل لا المسكرات، يعني يا إخوة الحشيش ليس مائعا، الهيروين ليس مانعا، ليس مائعا، هذا عند هؤلاء من المغيبات للعقل للمسكرات. هل يعني أنه حلال؟ الجواب لا، بل هو عندهم حرام، لكن لا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير، وإنما يجب فيه التعزير. وأما أكثر الجمهور فيقولون هذه المخدرات التي ليست مائعة على قسمين: القسم الأول تسكر وتحصل معها نشوة، من تناولها يسكر وتحصل له نشوة، وهذه خمر فيها حد الخمر. والقسم الثاني يغيب العقل ولا يسكر، ما تحصل نشوة ولا سكر، لكن العقل يغيب. مثاله المخدر الطبي، هذا المخدر الطبي الذي يستعمل في العمليات الجراحية، هذا ما يسكر، من أعطي هذا المخدر لا يحصل له نشوة وسكر، وإنما يغيب عقله وإحساسه، يبدأ في دخول هذه المادة في جسمه يبدأ يغيب الإحساس عنده والعقل، فهذا مغيب لا مسكر. والمغيب الذي لا يسكر تناوله من غير حاجة حرام، تناوله من غير حاجة حرام، ويعزر من يتناوله، وتناوله للحاجة الثابتة جائز، فإعطاؤه للمريض من أجل إجراء العملية جائز ولا تترتب عليه عقوبة. وبعبارة أعم، التداوي به جائز، التداوي به جائز إن ثبت أنه دواء كالعمليات. إذن ما الفرق بين المسكر والمغيب؟ أولا في الذات، المسكر يذهب العقل مع نشوة، المغيب يغيب العقل والإحساس، فالإنسان ما يحس. طيب ما الفرق في الأحكام؟ المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا، فإن الخمر داء وليست دواء، بخلاف المغيب فإنه يجوز التداوي به إذا ثبت أنه دواء. والأمر الثاني أن المسكر فيه حد الخمر، حد شرب الخمر، وأما المغيب فمن فعله على وجه الحرمة ففيه التعزير وليس فيه الحد. وبناء على ما ذكرنا، فإن المخدرات الموجودة بين الناس من الحشيش والهروين وغيرها فيها حد الخمر، لأنها مسكرة، والذي يتناولها يحس بنشوة، يحس بنشوة أكثر من نشوة الخمر. أما المخدرات التي لا تسكر ولكن تغيب العقل فهذه كما قلنا من فعلها على وجه الحرمة يعذر، ومن تناولها للحاجة الثابتة فإن هذا جائز. انتهينا من المسكر. طيب، من تناول المسكر فعليه عقوبة، لكن هل هذه باتفاق العلماء عليه عقوبة، لكن هل هذه العقوبة حد أو تعزير؟ الذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة أن هذه العقوبة حد، ولذلك كما ذكر المصنف يذكرونها في باب الحدود أو في كتاب الحدود على أنها حد. طيب لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم سموها حدا فهي حد، وإنما اجتهد الصحابة في تحديدها لأنهم لم يقفوا في حد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، فمن ضارب بيده، ومن ضارب بثوبه، ومن ضارب بنعله، ومن ضارب بصوته، ومن ضارب بشيء في يده. فعندما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى تحديدها اجتهدوا في ذلك. قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. متفق عليه. انتبهوا، علي رضي الله عنه يقول لما ولي الخلافة: ما كنت لأقيم حدا، يتكلم عن ماذا؟ عن الحدود، لأقيم حدا على أحد فيموت بسبب إقامة الحد، وأجد في نفسي منه شيئا. ما أجد في نفسي شيئا من هذا إلا صاحب الخمر. إذن معنى الكلام إلا صاحب الخمر لو أقمت عليه الحد، لأنه يتكلم عن الحد. لو مات وديته، أي دفعت ديته من بيت مال المسلمين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يحدده. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشارب الخمر يأمر بضربه، وعد في بعض الوقائع أن شارب الخمر ضرب 40 جلدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن أبي بكر رضي الله عنه جعل أبو بكر رضي الله عنه الجلد 40 جلدة لشارب الخمر. في أول خلافة عمر رضي الله عنه كان يجلد 40 جلدة، ثم لما كثر اختلاط الناس وكثر شرب الخمر استشار عمر رضي الله عنه الناس في جلد شارب الخمر كم يكون، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعله كأخف الحدود، وأخف الحدود حد القذف. فجلد عمر رضي الله عنه شارب الخمر 80 جلدة، رواه مسلم. وعند أبي داود قال عمر رضي الله عنه: ما ترون في حد الخمر، ما ترون في حد الخمر. وصححه الألباني فسماه عمر رضي الله عنه حدا، ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا عليه. وقال بعض الفقهاء: هو تعزير لا يقل عن 40 جلدة، هو ليس حدا، هو تعزير لكن لا يقل عن 40 جلدة، لأن كما قلنا في بعض الوقائع جلد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد شارب الخمر 40، وعمر رضي الله عنه في أول الأمر جلد شارب الخمر 40، ثم زادها إلى 80. وعثمان رضي الله عنه جلد 40 في خلافته، جلد 40 وجلد 80. وعلي رضي الله عنه قال: الكل سنة والأربعون أحب إلي. إذن أقل شيء جلد 40، فما ينقص التعزير عن 40 جلدة. طيب، أين الدلالة في هذا على أنه تعزير؟ قالوا: لو كان حدا لكان توقيفا ما يزاد فيه، فلما زيد فيه علمنا أنه تعزير. وقد نقل اتفاق الفقهاء على أن الحاكم لو جلد شارب الخمر 80 جلدة يكون مصيبا، يكون مصيبا. قال الأزهر رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحتى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 40، ثم أثبت معاوية الحد 80، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال علي رضي الله عنه: جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني 40، رواه مسلم في الصحيح. إذن شارب الخمر يعاقب بالإجماع، ويجلد. وكم يجلد؟ اجتهد الصحابة في هذا، فمنهم من جلد 40 ومنهم من جلد 80. ثم إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أثبت الحد على 80. إذن هذه المسألة اجتهادية، وفي مثل هذه المسألة حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، لكن ليس له أن يجعل ضربه أقل من 40. فإن اختار أن يجلده 40 ارتفع الخلاف، وإن اختار أن يجلده 80 ارتفع الخلاف، لكن ليس له أن يجلده أقل من 40. وأما التسمية فالأمر فيها يسير، هل تسمى حدا أو تسمى تعزيرا؟ والأقرب عندي والله أعلم أنها حد، أنها حد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سموها حدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80.
نعم نعم، انتبهوا لما يقوله المصنف، يقول من شرب مسكرا مائعا. إذن المصنف يرى أن المسكر لابد أن يكون مائعا، لابد أن يكون مائعا. هو من الفقهاء الذين يقولون إن المسكر لابد من أن يكون مائعا، وبالتالي ما ليس مائعا هو عنده من المغيبات لا من المسكرات، من مغيبات العقل لا من المسكرات. قال: من شرب مسكرا مائعا، معروف أن الشرب مع الفم، أو استعط به، والاستعاط من الأنف، يعني أدخله إلى جوفه عن طريق أنفه، عن طريق أنفه. أو احتقن، الحقنة عند الفقهاء المتقدمين هي الحقنة الشرجية، الحقنة في الدبر، ليست الحقنة التي نتعارف عليها الآن أنها الإبر هذه، لا، يعني لو احتقن فأدخل الخمر عن طريق دبره، عن طريق دبره، أدخل المسكر عن طريق دبره. أو أكل عجينا ملتوتا به، أخذ مقدارا من الخمر فصبه على الدقيق وعجنه به ثم أكله، ثم أكله، فإنه يحد، فإنه يحد. طبعا هنا يا إخوة علمنا أن شارب المسكر قد يشرب الكثير الذي يسكر، وقد يشرب القليل الذي لا يسكر، والكل حرام. واضح جدا أنه لو شرب الكثير الذي يسكر أنه يحد، لكن لو شرب القليل الذي لا يسكر مما كان كثيره يسكر، فإن كان من العنب، إن كان من العنب فهذا حرام بالإجماع وعليه الحد بالإجماع. إن كان من العنب فهذا حرام بالإجماع وعليه الحد بالإجماع. وإن كان من غير العنب فهذا حرام عند جمهور الفقهاء وعليه الحد عند جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية. فقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها، ولا يراعى السكر فيها. أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها، يقام عليه الحد بالإجماع، ولا يراعى السكر فيها. وقال الكاساني، وهو كما قلنا فقيه حنفي رحمه الله: يحد شاربها قليلا أو كثيرا لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. يحد شاربها قليلا أو كثيرا، شاربها يعني شارب الخمر من العنب لأنه حنفي، لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما قلنا إن من شرب ما أسكره أو ما يسكر كثيره ولو لم يسكر يحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني. أين الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى علق الجلد على شرب الخمر، وشارب القليل قد شرب خمرا، قد شرب خمرا، فيحد ويجلد، يعني يحد ويجلد، الذي هو الحد يعني يجلد، يعني كما يعني تقدم معنا. نعم، أكمل كلام المصنف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حد 80 إن كان حرا.
إذا كان حرا فإنه يجلد 80 جلدة حدا، وهذا الذي عليه الجمهور لما تقدم معنا قبل قليل. وقيل أقل الحد 40 وهو الواجب، وللإمام أن يزيد إلى 80، وهذا قول له وجاهته، وقد فقهه الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا الآثار عنهم. وكما قلت مسألة اجتهادية يرفع فيها حكم الحاكم النزاع، يعني هل يجلد 40 الحر أو يجلد 80، مسألة اجتهادية ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحكم الخلفاء فيها بأحكام، فيرجع فيها إلى حكم الحاكم، وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 40 إن كان رقيقا.
أي أن شارب المسكر إن كان رقيقا فإنه يجلد نصف جلد الحر، وقد ذكر المصنف أن الحر يجلد 80 جلدة، إذن الرقيق يجلد 40 جلدة، وهو المنقول عن الصحابة، فقد روى رضوان الله عليهم، فقد روى مالك رحمه الله أن ابن شهاب سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. على كل حال تقدم معنا أن القاعدة الشرعية في الحدود أن الرقيق على النصف من حد الأحرار، فإذا قلنا إن الحد 80 فإن الرقيق يجلد 40، وإذا قلنا إن الحد 40 فإن الرقيق يجلد يعني 20، وللإمام أن يزيد، وللإمام أن يزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بشرط كونه مسلما.
يشترط لإقامة حد الخمر أن يكون متناول المسكر مسلما، لأن غير المسلمين يدعون إباحته عندهم، ولم نتيقن من حرمته عندهم، فهذه شبهة. يعني لو شرب نصراني ما نقيم عليه الحد، لكن نلزمه بما نراه، مثلا نلزمه أن لا يشرب أمام الناس، ولو شرب أمام الناس نعذره لأنه شرب أمام الناس لا لأنه شرب خمرا. فهذا هو سبب هذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مكلفا.
مكلفا أي عاقلا بالغا، لأن غير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة كما تقدم معنا مرارا، فلا يؤاخذ. لو شرب الصبي مسكرا ما يحد، ولو شرب المجنون مسكرا ما يحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مختارا.
مختارا يعني أنه تناول الخمر باختياره، وهذا يخرج ما لو أكره على شرب الخمر إكراها توفرت شروطه فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الإكراه كما تقدم مرارا يرفع الأحكام، وقد ذكرنا الأدلة على هذا مرارا، ولأن أقل ما يقال إن الإكراه شبهة تدرأ عنه الحد ولا بد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالما أن كثيره يسكر.
نعم. يشترط لإقامة الحد على شارب المسكر أن يكون عالما أن كثير هذا المشروب يسكر، أما إذا كان لا يعلم فلا، وهذا تقدم بيانه يا إخوة في المقدمة أن العقوبة إنما توقع على العالم بالتحريم، فإذا لم يكن عالما بالتحريم فلا توقع عليه العقوبة، أما إذا كان عالما بالتحريم لكن لم يعلم بالعقوبة فإن نقيم عليه العقوبة كما تقدم بيانه في المقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
نعم. هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، من تناول شرابا غير مسكر كعصير مثلا لكنه تشبه بشراب الخمر في طريقة جلوسهم فجلس كما يجلسون متشبها بهم، أو في طريقة حملهم للإناء الذي فيه الشراب، أو صنع كما يصنعون فضرب الإناء بالإناء، أو صب قليلا في قاع الإناء كما يفعل شراب الخمر، فإن هذا حرام ويعزر فاعله. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل هذا أوشك أن يشرب الخمر، فلا بد من سد هذه الذريعة، وسدها يكون بتعزيره. وكذا لو أن إنسانا شرب عصيرا ينوي به الخمر أو يتخيله في نفسه خمرا فإنه حرام عليه، لكن ليس هنا تعزير لأن هذا مما لا يطلع عليه، هذا في نفسه، لكن يحرم عليه. يشرب ماء وينوي في قلبه أنه خمر، حرام. أو يتخيل أنه خمر، حرام، يأثم به، لكن ليس هنا تعزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.
انتبهوا يا إخوة، العصير من أي مادة ولو من الذرة بالنبذ ما لم يسكر فإنه حلال بالإجماع. نقل هذا الإجماع ابن قدامة وغيره. فإذا كان الشراب شراب شعير لكن ليس فيه إسكار يجوز شربه، وذلك الذي يسمى عندنا في المدينة بالسوبيا، وهو شراب يصنع من الشعير ومعه الخبز لكن لا يسكر أبدا، هذا ما في شيء يجوز شربه وليس فيه شبهة. ما يسمى عندنا هنا بالبيرة، أقول عندنا هنا لأن البيرة في كثير من البلدان خمر، وذاك ما نطلق الكلام. ما يسمى عندنا في بلادنا هنا بالبيرة شراب شعير ما فيه مسكر، هذا يجوز شربه ما فيه بأس. لكن العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام وهو ليس في الثلاجة في زماننا، بر الثلاجة، وليس فيه مادة حافظة في زماننا، إذن أخرجنا يا إخوة العصير إذا وضع في الثلاجة فإنه يجوز شربه ولو مرت عليه خمسة أيام، لأن المحذور إنما هو في وجود الحرارة، أما إذا انعدمت الحرارة فلا يؤول إلى الإسكار. كذلك الآن يوضع العصير في العلب ويبقى في المستودعات شهرين ثلاثة لأن فيه مادة حافظة ما يتحول إلى شيء آخر، هذا ما يدخل معنا. لكن عصير مباح مرت عليه ثلاثة أيام وهو في خارج الثلاجة، فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبقى على حاله ولا يطبخ، فإذا مرت عليه ثلاثة أيام بلياليها، يعني مرت عليه ثلاثة أيام، فلا يجوز شربه، لا يجوز شربه، لأن الغالب أنه يصير مسكرا. أكثر أهل العلم يطلقون هكذا، يقول لا يجوز شربه ما دام مرت عليه ثلاثة أيام فأكثر لا يجوز شربه، لأن الغالب أنه يصير مسكرا. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز شربه إلا إذا غلى وظهر عليه زبد، إذا غلى وفار وسار يفور، ولو فتحت الغطاء مثلا يفور وظهر عليه زبد يحرم. لكن الذي عليه الأكثر وهو الراجح إن شاء الله أنه إذا مرت عليه 3 أيام فأكثر لا يجوز شربه. والحالة الثانية أن يطبخ قبل أن تكتمل له 3 أيام، يعني صنع عصيرا في إناء شرب منه في اليوم الأول جائز، شرب في اليوم الثاني جائز، شرب في نهار اليوم الثالث جائز، قبل أن يدخل الليل طبخه، طبخه فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني وضع على النار وصار يتبخر فذهب ثلثاه ثلثاه وبقي منه الثلث، فإنه يجوز شربه، يجوز شربه. وبعض أهل العلم يقول إذا طبخ فأمن أن يكون مسكرا جاز شربه، ذهب ثلثاه أو ما ذهب، لكن التقييد بذهاب الثلثين أرجح والله أعلم. لما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما في العصير، قال اشربه ما لم يأخذه الشيطان، اشربه ما لم يأخذه الشيطان. قيل وفي كم يأخذه الشيطان؟ قال 3. إذن معنى اشربه ما لم تمر عليه 3 أيام، لأنه إذا مرت عليه 3 أيام يأخذه الشيطان. وهذا الأثر قال عنه الألباني رحمه الله لم أقف عليه، وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وإسناده ثابت، وإسناده ثابت. وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له 2 ولكم 1. اطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، الشراب يعني العصير، إذا صنعتموه قبل أن تمر عليه 3 أيام اطبخوه حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له 2، لاحظوا ذهاب الثلثين، فإن له 2 يعني للشيطان منه 2 ولكم 1. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيهراق. رواه مسلم في الصحيح، وجاء في رواية عند أحمد أو يسقيه الخادم، والرواية صحيحة وهي محمولة على أنه يطبخه حتى يذهب ثلثاه ويسقيه الخادم، يعطيه الخادم. وجاء أن أبا موسى رضي الله عنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي وصححه الألباني. ما هو الطلاء؟ الطلاء يا إخوة العصير الثخين، العصير الثخين الذي ليس كالماء، ثخين يشبه الدبس، إذا تعرفونه يسمونه دبس الرمان، دبس التمر، يشبه الدبس. فكان أبو موسى رضي الله عنه يعني يأمر بطبخه، فإذا ذهب ثلثاه شرب الثلث الباقي. لكن يلحظ في النبيذ أنه لا يجمع عنصران، ما ينبذ الزبيب والتمر، هذا النبيذ وليس العصير، في النبذ الذي يوضع في الماء ما يجمع الزبيب والتمر، ينبذ الزبيب لوحده وينبذ التمر لوحده، وهذا لا بد من التنبه له. طيب، بما يثبت شرب الخمر؟ تذكرون تقدم معنا في حد القذف أن حد الشرب يثبت بالإقرار مرة واحدة أو بشهادة شاهدين، فالمصنف ما أعادها لأنه ذكرها هناك مجموعة مع حد القذف والتعزير، تثبت بالإقرار مرة واحدة وبشهادة شاهدين. طيب، هل يثبت الحد برائحة الخمر توجد من إنسان أو بتقيؤه الخمر؟ محل خلاف، والجمهور يقولون لا يثبت الحد للشبهة، لأن وإن وجدنا الرائحة منه ممكن أنه أكره على شرب الخمر أو نحو ذلك. وذهب جماعة من الفقهاء، وهو التحقيق والراجح، إلى أنه يثبت بذلك الحد إلا إذا قامت شبهة، فادعى مثلا أنه مكره. لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني وجدت من فلان ريح شراب، ريح شراب يعني ريح إيش؟ مسكر، ريح خمر، فزعم أنه شرب الطلاء، زعم أنه شرب الطلاء. قال هذه ما رائحة، ما هي رائحة خمر، هذه رائحة الطلاء. انظروا ماذا قال عمر رضي الله عنه: وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده حد الخمر تاما، رواه مالك والنسائي وصححه الألباني. عمر رضي الله عنه قال إني وجدت من فلان رائحة الخمر، يعني وإني سألته فقال إني شربت الطلاء ولم أشرب خمرا. أنا أشرح كلامه: وإني متثبت من هذا، فإن ثبت عندي أن الذي تناوله خمر مسكر فإني أحده. فتثبت رضي الله عنه فكان الذي شربه مسكرا، فأخذه بذلك وحده، وما عرف هذا إلا بالرائحة. وجاء أن ابن مسعود رضي الله عنه شم رائحة الخمر من إنسان فجلده، متفق عليه. أن ابن مسعود رضي الله عنه شم رائحة الخمر من إنسان فجلده. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا الحد بالرائحة، لكن أثر عمر رضي الله عنه يدل على أنه يتثبت من هذا، يتثبت من هذا. و جاء أن عثمان رضي الله عنه شهد عنده شاهد على رجل أنه شرب الخمر، شاهد على رجل أنه شرب الخمر، وشهد شاهد آخر أنه عليه أنه تقيأ الخمر. لاحظوا يا أخوة، شاهد بالشرب، هذا شاهد واحد يثبت الحد، شاهد واحد ما يثبت، لكن جاء شاهد ثاني وشهد على نفس الرجل أنه تقيأ الخمر، ما شهد أنه شرب وإنما شهد أنه تقيأ. فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأ إلا وقد شرب. فأقام عليه الحد. دل هذا على أنه اعتبر القيء، إذ لو لم يعتبر القيء لما كانت شهادة الثاني قائمة، وكان الشاهد واحدا. والأثر عند مسلم في الصحيح، والأثر عند مسلم في الصحيح. فدل هذا على ما ذكرناه. بقي شيء ولا انتهينا؟ طيب، انتهينا من الكلام عن حد شرب المسكر، وقد ذكرنا مسائل مهمة تتعلق بهذا، وضبطها مهم لطالب العلم. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن يعني سؤالين أو ثلاثة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اختلف عرف القاذف وعرف المقذوف في لفظ القذف، أي العرفين يقدم؟ وهل للمكان الذي وقع فيه القذف أثر في تعيينه؟
أولا، لا بد من أن يكون العرف عاما أو غالبا، ما هو عرف شخص يقول أنا والله عرفي كذا، لا، لا بد أن يكون العرف عاما أو غالبا، هو عرف أكثر الناس، هذا أولا. ثانيا، لا بد من أن يتحقق من العرف، فإن كان القول في مكان فالأصل هو اعتبار عرف المكان بغض النظر عن مكان القائل أصلا، الأصل هو عرف أهل المكان، لأن هو بساط القول. إلا إذا ادعى المتكلم أن عرفه يخالف هذا ولم يعلم بهذا العرف، حاج جاء إلى المدينة من بلده ورمى إنسانا بكلمة، الأصل هنا أن العرف عرف المدينة بغض النظر عن بلد الحاج. قال الحاج للقاضي: الكلمة في عرفنا ليست بهذا المعنى، ليست بهذا المعنى، وقد يقولها الإنسان في بيته لأهله. ماذا يفعل القاضي هنا؟ وأنا ما عرفت هذا المعنى عندكم. يتثبت، فإن ثبت من عنده هذا فإنه لا يؤاخذه. مثلا يا إخوة، كلمة جرار، جرار عندنا في عرفنا هو الذي يفعل الفاحشة أو يعني يسعى في الفاحشة يسعى في الفاحشة. عند كثير من الدول الجرار هو الذي يجر العربة. ولذلك حدثني شيخنا شيخ أحمد عبد الوهاب أنه في قديم جاءوا ناس من جهات المغرب وكانوا ينزلون في باب الكومة، أدركت أنا هذا، فأنزلوا يعني متاعهم وفي أناس معهم عربات يحملون هذا المتاع، فأحدهم ينادي الشاب هذا الذي معه العربة ويقول له يا جرار يا جرار، فكاد هذا أن يقتله. أنا جرار؟ طبعا الحاج على عرفه الجرار الذي يجر العربة، وهذا لما سمع جرار هذا قذف شديد في المعنى عندنا. قصدي من هذا أنه قد يحدث هذا، فلا بد من أن يتثبت القاضي، لا بد من أن يتثبت القاضي في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل جوزة الطيب من المسكرات؟ وهل إذا خلطت بالقهوة ونحوه تصير مباحا؟
الذي ظهر لي والله أعلم أن جوزة الطيب مما يستخدمه أهل الخمر، وهي إما مسكرة أو مسرعة للإسكار، ولذلك وقد تثبت من هذا من عدد من الخبراء في العطارة، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل: حجة تمتع من سنين وكانت نفساء ولم تجد الهدي فصامت ثم مرضت ولم تستطيع الصوم، ومرت السنين ولم تصوم ونسيت عدد الأيام، فماذا عليها؟
نقول لها: كم صمتي؟ إن قالت صمت يوما نقول صوم الباقي. قالت: ما أدري، يمكن أني صمت يوما ويمكن أني صمت 4 أيام. نقول: لأعمل باليقين وأنك صمت يوما واحدا وتصومين بقية الأيام. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليك. يقول: شاب زنى بشابة وكان في عمر 13 سنة وحصل منهما حمل وقد اعترف بذلك، وعندما بلغ الشاب عمر 18 سنة ألزم بالنفقة ونسب إليه الولد، فكيف يصنع مع هذا الوضع؟
طبعا واضح أنه بالغ زنى ببالغة، لأنه ترتب على ذلك حمل. أنا لا أدري ملابسات القضية، والظاهر والله أعلم أنه نظر فيها بحسب ما أفهم من السؤال. وفي قاعدة يا إخوة أذكرها لكم دائما: إذا نظر القاضي في قضية فارفعوا الإفتاء عنها، إذا نظر القاضي في قضية فارفعوا الإفتاء عنها، لأن نظر القاضي أدق من نظر المفتي، والواجب على القاضي في التثبت أعظم من الواجب على المفتي، لأنك لو أقحمت نفسك في الفتية قد تعارض حكما له ملابسات أنت لا تعلمها. ولذلك من الفوائد لطالب العلم أنه إذا نظر القاضي في المسألة يرفع الإفتاء فيها، إلا إذا كان القضاء بغير الشرع فينظر هل هذا الحكم موافق للشرع أو غير موافق، يعني نظره يكون هل حكم القاضي موافق للشرع أو مخالف للشرع. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن ننفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن لا يقول إلا ما علم أنه حق، لا يقول باطلا من أجل دنيا ولا من أجل محمدة الناس، وإنما يقول ما يقول لأنه حق شرع له أن يقوله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.